اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وهذا هو الدرس السابع. قال رحمه الله: وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، لا يتغير بالرضا والغضب. وقوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وغيره: وبوصية الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال رحمه الله: هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، لا يتغير بالرضا والغضب. ولا شك أيها الإخوة أن هذا أمر شاق على النفوس، أن يكون الإنسان قوالا بالحق والعدل مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق في الرضا والغضب. هذا أمر بالكلام سهل، أما عند تطبيقه يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد من قول الحق، ولا بد من العدل، غاضبا أم راضيا، عدوا أم صديقا، قريبا أم بعيدا، لابد أن تعدل معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فلا بد من العدل. ولا يحمل الإنسان شدة الغضب أن يقول بالباطل أو يشهد بالباطل والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا، بل لابد أن يقول بالحق والعدل مع أي أحد كان، وهذا من علامات الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا الأمر أيها الإخوة، إن بعض الناس عنده فجور في الخصومة، إذا خاصم أحد فجر في خصومته، وهذا من علامات النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث في بيان علامات النفاق، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم الإنسان أحدا ففجر في خصومته فهذا من علامات النفاق والعياذ بالله، فليحذر المرء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وغيره: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا، قال في الشرح: والظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة.
مقصود بالشرح تيسير العز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، إذا قال المصنف هذا فالمقصود به سليمان. كان سماح الشيخ بن باز رحمه الله يوصي بهذا المصنف العظيم، ويقول أنه من أفضل شروح كتاب التوحيد، لولا أن مؤلفه رحمه الله قتله إبراهيم بن محمد علي باشا لما جاء به هنا إلى مصر، وعده ألا يقتله، وأخذه أسيرا في جيشه، ثم خرق بدنه رحمه الله، نرجو الله له الشهادة. لما ذهب جيش الأتراك بقيادة إبراهيم بن محمد علي باشا إلى الدرعية ودكها دكا، وكان ممن قبض عليه سليمان هذا، وكان في الثلاثينيات، في أوائل الثلاثين من عمره، وصل مرتبة الاجتهاد في العلم رحمه الله، فأسره ووعده ألا يقتله، ثم جاء إلى مصر وخرق قتله ومثل به مخرقا بدنه والعياذ بالله. فكان سماع الشيخ باز رحمه الله يوصي بهذا الكتاب جدا، ولأنه من أفضل شروح كتاب التوحيد، لولا أن مؤلفه مات دون أن يكمله رحمه الله. فإذا قال في الشرح المقصود تيسير العزيز الحميد، أن كتاب التوحيد له عشرات الشروح: فتح المجيد، قرة عين الموحدين، تأسيس العز الحميد، إعانة المستفيد، وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: والظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان، فهذا هو المقصود بالآية.
كالبيعة والذمة والأمان، إذا بايع الإنسان شخصا يجب أن يوفي ببيعته، فإذا بايع الإنسان الحاكم يجب عليه أن يوفي بالبيعة ولا يخرج على الحاكم برا كان أم فاجرا، لا يجوز الخروج عليه أبدا، مهما عصى دون الكفر لا يجوز الخروج عليه أبدا، وهذا من الوفاء بالعهد. والذمة، إذا أعطى الإنسان ذمة وعهدا لا بد أن يوفي به، وكذلك مع أهل الذمة وهم أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنهم يعيشون في أمان. وأهل الأمان يعني من دخل إلى البلاد بأمان الحاكم وأعطاه تأشيرة لدخول البلاد لا يجوز تنفيره، حتى ولو فعل بعض المعاصي يرفع أمره إلى الحاكم أو ينصح هو برفق. ويفعل بعض الناس من قتل السياح وتفجير الإتوبيسات التي يعتليها السياح، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو ضرب من العبث والعياذ بالله، وفيه تشويه لصورة الإسلام وتنفير للكفار من أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. تفجير الأتوبيسات ولبس الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة ورمي القنابل في الطرقات والميادين العامة، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، وهذا من العبث في دين الله جل وعلا، لا يجوز أبدا. وهذا من أعظم المنكرات، التصد عن سبيل الله، ذلك يعرضها الكفار على شاشاتهم كبلاد فرنسا وانجلترا وغيرهم، بلاد الكفار وأمريكا يعرضون هذه على شاشاتهم حتى يبغضوا الناس في الإسلام ويكرهوهم في الإسلام والعياذ بالله. نعم. فإذا دخل شخص في أمان الحاكم فيجب أن يجار. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لا يجوز أبدا التعرض له أبدا، ولو أنه شرب الخمر أو فعل الفاحشة يرفع أمره إلى ولي الأمر، أما أنت تقتل وتذبح وتقول باسم الجهاد هذا عبث والعياذ بالله. نعم. هذه فتاوى العلماء، هذا كلام ليس كلامنا نحن، نقل أهل كلام أهل العلم، هذا كلام الشيخ بن باز وابن عثيمين فوزان وكل العلماء يقولون هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: والظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان، فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. نعم. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون فتنتهوا عما كنتم عليه. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فخرجت هذه الأوامر مخرج الوصية، وهذا أبلغ في التنفيذ والعمل بها، إذا خرجت على صورة الوصية يكون أبلغ. ولذلك لما أراد النبي أن يعلم معاذا شيئا قال: يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تلعن دبر كل صلاة أن تقول. والوصية واجبة التنفيذ إذا لم تكن مخالفة للشريعة، إذا أوصى الميت بشيء طالما أنه مباح أو مشروع فيجب على أوليائه أن يوفوا بهذا العهد أو أن ينفذوا هذه الوصية، يجب عليهم ذلك. فأول شيء يخرج من مال الميت الدين، ثم الوصية، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله وأمر باتباع طريقه، فإن الصراط الطريق الذي هو دين الإسلام.
إذن هذه هي وسيلة الخطابة والوعظ، بيان الحق والتحذير من الباطل، وما يفعله البعض من طلب النجاح من بيان الحق فقط دون التحذير من الباطل هذا غلط، وإنما الواجب بيان الحق مع التحذير من الباطل، من الباطل لا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن الصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه وشرعه على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونهايته الجنة، ونهى عن اتباع السبل. وروى الإمام
إذن هذا باختصار شديد جدا هو الطريق المطلوب، ما شرعه الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، شيء هذا هو الدين، كتاب سنة بفهم الصحابة، ليس إلا ليس هناك سبل، ليس هناك أحزاب، ليس هناك جماعات. وقد رأيتم ورأى الناس جميعا ما فعلته الأحزاب في الأمة والفرق والجماعات في الأمة، قد ساموا الأمة سوء العذاب والعياذ بالله، وشككوا الناس في دينهم، صار عامة الناس اليوم يشكون في الدين والعياذ بالله بسبب ما وقع من تطاحن وتنازع واختلاف شديد جدا في الأصول بين هذه الجماعات والفرق والأحزاب. ولذلك كل هذه الجماعات، إخوان مسلمين، تبليغ، جهاد، جماعة إسلامية وغيرها من الأسماء، كل هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها باطل وفساد في الأرض، وليست من دين الله في شيء، وليست قوارب نجاة، إنما هي معاول هدم في دين الله سبحانه وتعالى. السبيل واحد، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلما اتبع الإنسان طريقا غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام كلما ابتعد عن طريقه عليه الصلاة والسلام. وأن هذا صراطي، صراط واحد، فلا تتبعوا السبل، طرق كثيرة. في حديث أم سلمة وحديث حسن أن قالت: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب، فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. تنادوا عباد الله المسلمين المؤمنين، هذا هو سماكم المسلمين من قبل، ماذا تريد الأحزاب؟ لماذا هذه الأحزاب كلها؟ الحرية والعدالة، حزب النور، حزب البناء والتنميع، حزب كذا، لماذا هذه الأحزاب كلها؟ لماذا لا يكون حزبا واحدا حزب الله؟ لماذا لا تكون جماعة واحدة، جماعة المسلمين والسواد الأعظم، يجتمعون حول علمائهم وأمرائهم، يجتمعون حول ولاة الأمور برة كانوا أم فجارة، ويجتمعون حول العلماء الراسخين الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه. حتى صارت الجماعات الآن يحذر بعضها من بعض، حتى لو وجد قدرا بينهم طالب علم وليس في هذه الجماعة تجد الجماعات الأخرى تحذر منه والعياذ بالله. فاحذروا أيها الإخوة هذه الجماعات، وحذروا أبناءكم وبناتكم منها، وصل منهم من يخالط الناس، بل الإنسان كاد أن يوصي، بل أوصينا والحمد لله ألا يدخل بعدم الدخول في الجماعات، أن أمر صار يعني الآن انتشر جدا دخول الأولاد في الجماعات والبنات في الجماعات والعياذ بالله. نعم نعم، أفتى العلماء، أفتى سماحة الشيخ بن باز، أن جماعة الإخوان والتبليغ وغيرها تدخل تحت في 72 فرقة المذكورة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث حسن بطرقه. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان هل يدخلون، قال: نعم يدخلون في هذه 72 فرقة، لأن وأما ما جاء من فتاوى لسماحته وللجنة الدائمة المجلد الأول أو الثاني فيما أذكر من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة من لما سئل أي الجماعات أقرب للحق أنصار السنة السلفية الإخوان المسلمين، فرتبهم الشيخ والتبليغ، فرتبهم الشيخ، فهذا قبل أن يطلح سماحته على الضلال الذي في هذا هذه الجماعات. وأما قبل وفاة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بسنتين، ففي فتاوى الطائف قبل وفاته بسنتين آخر قوله رحمه الله أن هذه الجماعات من 72 فرقة. قد تقول لأحد هذا كلام فاحتج عليك بالفتاوى القديمة، هذا قبل أن يطلع على حالهم رحمه الله. وهذا كان ترتيبا ليس تزكية. يعني حينما أقول لك أنت أفضل، الحمد لله أنت بخير، أنت أفضل من إبليس، هذا مدح ولا قدح؟ حينما يقال لشخص أنت أفضل من إبليس، أفضل من الشيطان، هذا ليس مدح، هذا مدح ولا قدح؟ هذا قدح، هذا قدح ليس مدح. فأفتى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن هذه الجماعات تدخل في هذه الفرق المذمومة. لكن هل هم كفار؟ هل معنى كلامنا هذا أنهم كفار؟ لا، لأن هذه الفرق الصواب أنها ليست بكافرة. قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصواب أن الأمة هنا أمة الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة الذين استجابوا، يعني المسلمين. كلها في النار على سبيل الخلود أم على سبيل الوعيد وليس الخلود؟ ليس خلودا وإنما هو وعيد. فكل من دخل في جماعة متوعد بالنار، ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى الله عنه، وإن شاء عذب على قدر ذنبه وخرج بعد ذلك إلى الجنة، لا يخلد فيه على الصحيح. فهذه الفرق كلها ضلال. وفتش في أصول هذه الفرق، خذ مثلا جماعة التبليغ، هذه جماعة صوفية جديدة، أول ما يحذرون منه طلب العلم، وليس عندهم إلا كتابان: الأربعون النووية وحياة الصحابة الكندهلوي، هذا هو دينهم الذي يدينون الله به فقط. وإذا بدأ أحد يقرأ في شغل هذا يحرصون على تزهيده في طلب العلم، ويخرجون للدعوة إلى الله على جهل. وكتاب البردة للبصيري الذي فيه الشرك بالله عز وجل يحفظونه الصبيان في الكتاتي وحلقات القرآن. كتاب البردة للبصير الذي فيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم خلق الله مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يلوذ بالرسول في قبره والعياذ بالله، ومع ذلك عندهم البردة، هذه شيء مهم جدا يحفظه الصبيان الصغار والعياذ بالله. خذ جماعة الإخوان، عندهم الخروج على ولاة الأمور وهذا واقع مشهود، وعندهم الجهل، لا تجد إخوانيا طالب علم أبدا. هل في حياتك رأيت إخواني طالب علم؟ هل يوجد؟ ما رأينا أبدا. ولا تقل في السعودية غير مصر، الإخوان في السعودية، في أمريكا، في فرنسا، في 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 عند الكعبة هم الإخوان. هذا فكر دخل الرأس ودخل القلب، يصعب خروجه منه، هو فكر، هو هذه الجماعات كلها على ضلال، حذر منها كل العلماء، بن باز، بن عثيمين، الألباني، الألباني له باع طويل جدا في هذا الباب رحمه الله، له فتاوى كثيرة في هذا. نعم. وحتى من تسمى باسم السلفية كحزب النور والمدرسة السلفية بالإسكندرية، هذا اسم لا يغني عن الحقيقة، وإلا لما جاء الخروج خرجوا، فلما آل الأمر إلى الدولة كنوا في جحورهم، وفي الحقيقة هم خارجون ولكن في الباطن الآن يدعون الخروج ولكن بصورة خفية. وأما حينما جاءت الثورة فظهروا، سبحان الله، في أول الثورة يا أخي محمد إسماعيل المقدم الدكتور قل هذا ليس طريقنا، في أول الثورة حينما لم يعني تظهر الأمور جيدا، هل هي مع الدولة أم مع الإخوان؟ وحينما أعلن الرئيس أو قبل إعلانه بأيام لا أذكر قال ليس هذا طريقنا، وأقل من شهر إذا به في الميدان فيما ليس بطريقه، ويلبس ثوبه الأبيض وخلع القلنسوة وكأنه في الحج والعياذ بالله. ليس طريقك وبعد شهر أصبح طريقك، كيف هذا والعياذ بالله؟ وهذه لا تسمى بالمدرسة السلفية، وإنما هي تنظيم سياسي وإخوان بلحاء فقط، الفارق اللحاء، لكن الفكر هو الفكر، الخروج هو الخروج. فلا يغتر الإنسان بالاسم، الاسم لا يغني عن الحقيقة شيئا، والأسماء لا بد من بيان معانيها وحقائقها. حتى أنصار السنة الذين كانوا يوما يدعون للسنة لما قادهم العلماء محمد خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، محمد حامد الفقي، الرزاق عفيفي، محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليهم جميعا، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ونجعلهم في عليين في الجنة، قادوا هذه الجمعية جمعية أنصار السنة بالكتاب والسنة. فلما جاء بعض الحزبيين وبعض الجهال وقادوا هذه الجمعية صارت كأي جماعة من الجماعة، خرجوا في المظاهرات وحضروا المؤتمرات، والله الذي لا إله غيره جلست مع رئيسهم في مكتبه لما ظهرت هذه الفتن في المسجد هنا في أنصار السنة، وقلت انتبه 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 لهذا الأمر، والتكفيريون سيغزون أنصار السنة. قال إن فلان يعني محمد عبد المقصود من أبغض الناس إليه، وإذا به بعد أسبوع أو أسبوعين معه في قناة، هذا يشيخ هذا وهذا يشيخ هذا، ورجل دكتور دكتور في العقيدة الجامعة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحينما يناقشه أحد يهرب من النقاش. فسبحان الله العظيم، كيف ذلك؟ جمعية لها كيان ولها شأن من قديم الزمان في الدعوة إلى التوحيد، كانت مجلس التوحيد هذه ليس فيها إلا توحيد كاسمها، لا علاقة لها بالانتخابات. الآن كيف تختار؟ الآن كيف تختار المنتخب يعني الذي استنتخب في الانتخابات؟ ودخلوا في الانتخابات ودخلوا في المؤتمرات. وانظر أول بيان أصدرته أنصار السنة، اتصلت به وشكرته عليه، ليس لنا في المظاهرات وليس لنا في كذا وليس لنا في كذا، وبعد ذلك الفتاوى تخرج بوجوب، بل إن أحدهم يبكي في أول النهار آمن الشباب أن يعودوا إلى بلادهم، هو مصطفى العدو يبكي في أول النهار، وإذا به بالليل يقول اخرجوا للمظاهرات. لما جلس معه وضغط عليه ضغطا شديدا في أول النهار يقول ارجع، ويبكي بدموعه على قديه، وآخر النهار ارجعوا إلى المظاهرات. كيف ذلك؟ سبحان الله، الفتوى بين الصباح والنهار تتغير، مجاملات أو تخاف على مكانتك، تخاف أن تطرد من قناة، قناة الرحمة أو بالقناة الرحمة، والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وانظر إلى مساجد أنصار السنة الآن، أين العلم فيها؟ أين طلاب العلم الذين أخرجتهم أنصار السنة من عشرات السنين مع الأسف، مع أنها جماعة عريقة في الفضل والعلم، ولكن مع الأسف مع الأسف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال شيخ الإسلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا: وإذا تأمل العاقل هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكتاب من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له
هكذا سبيل. ومن أقرب منهم في جميع النسخ، ولو من كان أقرب منهم، انظر يا أحمد الفتاوى، قال شيخنا لعله ومن كان أقرب، ثم قال ولكن تراجع في الفتاوى، حتى في الفتاوى قد يكون في تصحيف. نعم نعم.
قال رحمه الله: وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب.
الله أكبر، كان شيخ الإسلام يتكلم عن الواقع ودلائل. كل منهم خرج بطريقة عن السبيل ويدعي أنه هو الصواب، هذا هو واقع الجماعات والأحزاب اليوم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب. وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى.
نعم.
وقال أيضا: الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام.
نعم. قد تكون عبادات. نعم.
قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة وغير ذلك، وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، انتهى.
نعم.
وقال ابن القيم:
إذن الدين ليس عقيدة فقط، عقيدة وأدب وسلوك. يعني شخص يكذب قد يخرج عن إطار أهل السنة بهذا الكذب، لأنه تسقط عدالته بكذبه والعياذ بالله، أو يأكل أموال الناس بالباطل، قد تسقط عدالته بهذا والعياذ بالله، إذا كان يأكل أموال الناس بالباطل ونصح ولم يرجع وعاند أو راوغ فهذا تسقط عدالته أيضا. ولئن رجع الطلاب من عند البخاري لما رجع عند شيخه لما وجده يضع شيئا كأنه يوهم الدابة أن في حجره شيء، إن كان القصة في إسنادها كلام، يوهم الدابة أن في حجره شيء وليس فيه شيء، قال لا أخذ عنه، إن من فعل ذلك مع دابته فلا يؤمن على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان العلماء عندهم دقة في الأخ في الإسناد. نعم نعم. ومن أقرب. نعم. طيب.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط قول.
أنت ماذا تريد الآن؟ هذا شرح، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن رجب، هذا هو المنهج، ليس إلا. أما يجلس في مجالس الجماعات في المؤتمرات قالوا وقلنا وعادوا وعدنا، ليس هناك أسانيد للعلماء ولا كلام لأهل العلم، وحتى حينما يأتون بكلام لأهل العلم إما أنه مفتور أو متأول على غير الوجه الصحيح والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبادته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين، انتهى.
إذن لا بد من تجريد التوحيد لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة محمد رسول الله. لابد أن يوحد الله عز وجل ويوحد السبيل الموصل إليه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن مجاهد رحمه الله في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، رواه ابن جرير. قال سهل بن عبد الله: عليكم بالسنة والأثر، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه أو أذلوه وأهانوه. وفيه عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل قاله المصنف.
نعم. إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا، بل قالوا عنه إنه مجنون. حينما كنت في زمن قريب من أشهر فقط، حينما تقول: يا جماعة، هذه المضارات لا تجوز، ليست من دين الله، طريقة غربية مستحدثة محدثة، ليست من الدين في شيء، قل: أنت يعني تريد أن ترجع بنا إلى العهد البائد، العهد المبارك، 30 سنة ظلم، وتريد أن نصبر أكثر من ذلك؟ وحينما نقول للرسول قال: اصبروا حتى تلقون الحوض، قلون: كيف نصبر؟ لا صبر، خلاص انتهى الصبر، نفد الصبر. أنت لا تفهم الواقع، أنت عايش في المسجد بس، خليك في مسجدك وكتابك، وإذا بالواقع يشهد أن هذا هو الحق، لأنه معصوم، كلام معصوم عن الله عز وجل أو عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وصار من كان يتهمنا بالجنون من قبل يقول هذا الكلام هو الحق. لذلك لا بد من الصبر أيها الإخوة، لا يتلون الإنسان ولا يتغير. الإمام أحمد يجلده الأمير والحاكم في زمانه، ثم يأتيه الناس يخلون به من أجل الخروج على ولي الأمر، ولو كلاما يأبى، يقول: بل هو قول أقوله، يعني أعتقده، لا محاباة ولا مجاملة في الحق لأحد حاكما كان أم محكوم. نعم. فالثبات فيه خير عظيم، تأتي الخيرات والبركات والنعم، وتكون المحن تتحول إلى نعم إذا ثبت الإنسان وصبر وصدق مع الله عز وجل وأخلص النية لله، ليس لهوى نفسه ولا لمكانته ولا وجهته بين الناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل قاله المصنف. قلت: بل فيها 11 مسألة. أولا: النهي عن الشرك. ثانيا: الإحسان إلى الوالدين. ثالثا: النهي عن قتل الأولاد. رابعا: النهي عن قربان الفواحش. خامسا: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. سادسا: النهي عن قربان مال اليتيم.
عن قربان ولا قربان؟ قرأ الطالب أمام شيخنا قربان ولم يعلق. انظر، قربان وقربان. عبد الحكيم موجة غايب. قربان وقربان، عبد الحكيم فيه. وقربان ما الفرق؟ قربان من القرب. طيب، لعلها قربان. نعم.
النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. سابعا: الأمر بالوفاء بالكيل والوزن.
نعم.
ثامنا: الأمر بالعدل في القول. تاسعا: الأمر بالوفاء بالعهد. عاشرا: الأمر باتباع الصراط المستقيم. 11: النهي عن اتباع السبل.
نعم، أدل على عظم هذه الآيات، 10 آيات المحكمات. نعم.
قال رحمه الله: قوله قال ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، مات 32 رضي الله عنه. قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي يعني التي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبها وختمها، فلم تغير ولم تبدل. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات الثلاث. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبها وختم عليها، وإنما المراد أنه صلى الله عليه وسلم لو أوصى لما أوصى إلا بما أوصى به ربه في كتابه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله.
نعم، إذا ترك الناس التمسك بهذا الكتاب ضلوا، كما أنه إذا تمسكوا به اهتدوا، كما قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعته. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة والهداية التوفيق والسداد كلها في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفيه التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، قاله المصنف رحمه الله.
نعم.
وقوله قال قوله عن معاذ بن جبل.
طيب،
ابن عمرو بن عاص.
نقف عند حديث معاذ، كلام فيه طويل، نقف عند هذا الحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.